أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الآية 16: قوارير فضة قدروها تقدير. في هذه الآية يظهر من تتبع كلماتهم أنه يوجد خلاف في مسألتين. المسألة الأولى في فاعل التقدير، من الذي قدر تلك القوارير؟ المسألة الثانية في متعلق التقدير، هل المقدر هي الأكواب أم أن المقدر هو السائل في الأكواب؟ ملتفت جيدا، ما هو المقدر؟ أما بالنسبة للمسألة الأولى فيتصيد من كلماتهم أقوال ثلاثة. الأول أن الضمير يرجع إلى المنعمين، هم الأبرار. القول الثاني أن الضمير يرجع إلى الطائفين. والقول الثالث أن الضمير يرجع إلى الملائكة. ومرة هناك من يرى أن الذي يقدر الأكواب هم المنعمون أنفسهم، وقول يرى أن الذي يقدر الأكواب هم الطائفون بها، وقول ثالث أن المقدر للأكواب هم الملائكة. طبعا هذه الأقوال الثلاثة لم يشر إليها عند الجميع، البعض اكتفى بالمنعمين والذين يطوفون، لأن هناك بحث أنه الآن عندما نقول في الجنة يوجد ولدان مخلدون كما في سورة الواقع، ولدان مخلدون بمعنى أنهم في آذانهم الأقراط الخلدة، فهؤلاء الولدان من هم؟ ما هي حقيقتهم؟ هل هم من الناس الذين كانوا في هذه الدنيا، يعني منا نحن، أم هم من الملائكة؟ فالملائكة تعرف، الملائكة لهم وظائف متعددة، في طائفة من الملائكة مخصصة بقبض الأرواح، في طائفة من الملائكة مخصصة بإنزال الوحي، في طائفة من الملائكة مخصصة لخزنة جهنم، وهكذا قد يكون هناك طائفة من الملائكة مخصصة للخدمة. ففي بحث بينهم، طبعا الآن ليس محل ذكر هذا البحث. فمن يرى أن الولدان الذين يخدمون الأبرار من صنف الملائكة، بعد لا معنى لأن نقول يوجد ثلاثة أقوال، يوجد ماذا؟ قوله. على كل تقدير، ما هو الظاهر من الآية؟ ما عندنا رواية معتبرة صريحة أو ظاهرة تحسم لنا هذا النزاع. الآية التي قبلها تقول هكذا: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير. نلاحظ أن الفعل أسند إلى ماذا؟ إلى المجهول، يطاف. عادة الفعل لماذا يسند إلى المجهول؟ إما للجهل بالفاعل، وهذا بالنسبة لي ولك ممكن، أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا. وإما لعدم تعلق غرض للمتكلم في معرفة وتعيين الفاعل، كما هنا يطاف عليهم بآنية، الغرض تعلق بنوع التنعيم، أن هؤلاء يجلسون تحت الأرائك لا يرون شمسا ولا زمهريرا، وإذا بآنية يطاف بها عليهم. أما من الذي يطوف؟ لم يتعلق غرض بذكر الطائف، لذا بنى الفعل لأي شيء؟ للمشهول. لما بني الفعل للمجهول، خب نأتي إلى قدروها. هناك قراءة معروفة بينهم لهذه الكلمة، وهي قدروها وليس قدروها. الآن نتكلم على القراءة المشهورة المعروفة. صحيح أن يطاف تقتضي وجود طائف، لكن لم يتعلق الكلام، غرض الكلام بذكره وبمعرفته. حتى الآن تأتي الآية الثانية لتذكر فعل هذا الطائف. فيمكن ولا يبعد أن يكون المراد من الآية أن هؤلاء المنعمين بأعمالهم في هذه الدنيا هم قدروا نعيمهم في الآخرة، وهناك آيات كثيرة تدل على مثل هذا المعنى، أنه بالنتيجة الآخرة الدنيا مزرعة الآخرة، ما تزرعه هنا تحصده في الآخرة. فيقرب إلى الذهن، لكن لا على نحو البت والجزم، أن تكون الآية الناظرة إلى فعل المنعم نفسه. فتقديره لا يخلو إما أنه تقدير في الدنيا من خلال عمله، أو تقدير ما اشتهت به نفسه. وهناك بعض الروايات تدل على أنه ما يخطر على بالك في الجنة يقدم لك، فيكون هذا التقدير من باب الاشتهاء، هم الذين اشتهوا هذا الشيء فقدم لهم، ولا يوجد غرض من المقدم. هذا المعنى، لكن لا نستطيع أن نجزم به، وبالتالي هذا الخلاف الأول ليس خلافا يقتضي تغير المعنى والمعاني في هذه الآية. أما بالنسبة للمسألة الثانية والخلاف الثاني، قدروها مع قطع النظر عن الخلاف الأول ومن هو المقدر، هل قدروا الأكواب أو قدروا السوائل في الأكواب؟ قدروا الأكواب ذكر بعضهم بأن كانت هذه الأكواب مثلا بمقدار الكف أو أصغر من الكف بحيث يسهل حملها. تفدنا فالتقدير كان ماذا؟ للأكواب. ويستشهد لذلك بأن هذا ظاهر الكلام، قدروها، الضمير يرجع إلى ماذا؟ الأكواب، فلا نحتاج إلى مزيد بحث. لكن لما كانت طبيعة الكوب تشبه طبيعة المرآة، كما أن النظر إلى المرآة نظرة ماذا؟ آلية وليست نظرة استقلالية، المهم أن أرى الصورة في المرآة. الكوب المهم ما يحتوي وما يشتمل عليه. في الآية السابقة بيّنت لك نوعية هذا الكوب، وأنه كوب ماذا؟ قارورة شفافة يرى من خلالها، وماذا؟ وهي من فضة، من جنس الفضة. فتلاحظ بأن التعبير بالقارورة حافظ على كون الكوب ينظر إليه كآلة وكوسيلة، أنك ترى من خلاله ماذا؟ السائل. فهذا في حد ذاته منظر جميل، وفي حد ذاته يشوقك إلى الشراب الموجود فيه. فيكون تقدير الشراب أنسب لتنعيم هؤلاء من تقدير، من مجرد تقدير الأكواب، أن هذه الأكواب كانت بمقدار حاجتهم وبمقدار ريهم، قدرت بطريقة يلتذون بها ويحصل لهم ما يشتهونه منها. وهذا إنما يرتبط بماذا؟ بالأكواب، بلحاظ السائل الذي فيها. وإلا مجرد أن يطاف عليهم بأكواب، لنفترض كانت هذه الأكواب خالية، لا يكون هذا الغاية في التنعيم. الغاية في التنعيم أن يقدر السائل. لذا الآية التي بعدها والتي سوف يأتي الحديث عنها، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الآن هو صرح كأسا، فهل نقول الضمير في مزاجها يرجع إلى الكأس بلحاظ ذاتها، الكأس هو الذي خليطه زنجبيل، أو لا، ما يوجد في الكأس؟ فالأنسب إذن أن يكون التقدير بلحاظ ماذا؟ بلحاظ السائل والشراب الموجود في هذه القوارير وفي هذه الأكواب. وبهذا يتم الكلام في الآية السادسة عشر. الآية السابعة عشر قال: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. هنا لفهم هذه الآية المباركة نطرح بعض التساؤلات. التساؤل الأول أنه هل يوجد فرق بين الكأس وبين الكوب؟ وفي الآيتين السابقتين عرفنا أن هؤلاء يقدم لهم آنية وأكواب، وهذه الأكواب كانت قواريرة مصنوعة من فضة، وقدرت السوائل التي فيها بحيث تتناسب مع مزاجهم واشتهائهم. طيب الآن ما زال الكلام عن النعم التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، فقال ويسقون فيها.
كأسا كان مزاجها زنجبيلا. هل الكؤوس والأكواب والآنية مختلفة؟ هذا التساؤل الأول. التساؤل الثاني في مرجع الضمير في قوله ويسقون فيها. السؤال التساؤل الثالث، الإنسان عندما يعبر عن خليط وعن مزيج في العادة لا يشير إلى مادة واحدة. أنت لن تقدم شرابا في البيت لشخص فيسألك ما هذا، تقول له هذا خليط مثلا من عصير الأناناس والبرتقال والرمان مثلا. أما أن تقول هذا مزيج وخليط ماذا؟ الرمان. خليط الرمان مع ماذا؟ للوهلة الأولى قد يتوجه الذهن إلى هذا الإشكال في الآية المباركة، أنه يقول ماذا؟ كان مزاجها زنجبيلا. فكيف نجيب عن هذا التساؤل؟ التساؤل الثالث في الموقعية السياقية لهذه الآية المباركة بالنسبة، أو التساؤل الرابع في الموقعية السياقية لهذه الآية المباركة مع الآيات السابقة. هذه التساؤلات إن شاء الله نعرضها في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قدروها تقديرا، لماذا يعني أرجعتموه إلى الأكواب دون القوارير؟
يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير. نعم. هي هذه الأكواب صيرها قوارير. الآن بالتعبير سواء أرجعنا إلى الأكواب أو أرجعنا إلى القوارير واحد.